يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الرحمن. في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف يتم انتخاب رئيس مصر القادم، ويجب علينا جميعا أن نشارك في هذا العرس سائلين الله تعالى أن يولي علينا من يصلح ويصلح. لا يجوز لأحد أن يتخلى عن أداء دوره. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن نقيم الشهادة لله، لا لهوى ولا رغبة في نصرة قريب أو ابن بلد أو ما إلى ذلك، وإنما وأقيموا الشهادة لله، كما قال: وأقيموا الصلاة، قال: وأقيموا الشهادة لله. فلا بد إذن من أن يكون القصد من هذه المشاركة أن نؤسس ونمكن لدين الله تبارك وتعالى في الأرض، وأن نعلي كلمة الله عز وجل بمن نختاره. اختيارنا له قيمة وله قدر، وهو الذي سيحدد مع من سنكون ومن سيتولى أمرنا. ونحن دائما ندعو: اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. فلا يكفي أن ندعو بهذا الدعاء، وإنما أن نكون إيجابيين بالمشاركة الفعالة، وندلي بأصواتنا لخيارنا وليس لشرارنا. وبهذه المناسبة أذكر بكلمة قالها الإمام الحسن البصري رضي الله عنه، قال: من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. واحد بيدعي لواحد ظالم إن ربنا يمكنه، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يثبت أقدامه، أو هو يقول له: إحنا معاك تعالى، وهو يعلم يقينا من سيرة هذا الشخص أنه ظالم، وأنه كان أساس من أسس وعمود من أعمدة النظام القديم الذي قامت الثورة كلها لإلغائه والقضاء عليه. هل يعقل أيها المسلمون الكرام أن ننظر إلى بيت نخر السوس في كل جانب منه وصارت أعمدته منهارة، فأسقطنا البيت جميعا لأجل أن نعيد بناءه من جديد؟ هل من المعقول أو المقبول أن نعيد بناء البيت من نفس اللبنات النخرة، اللبنات المسوسة؟ هل يمكن أن نعيد لبنات البيت مرة أخرى بهذا المعنى؟ أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت، وأن لا نسهم في إعادة تشكيل وصياغة النظام القديم مرة أخرى، وأن ينضم صوتنا إلى الشرفاء، إلى أصحاب الأمانة، إلى أصحاب الوطنية، إلى الناس الذين يعلنون دائما وأبدا أنهم مع الله ولله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يؤيدون الحق ويسيرون في طريقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام
عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا دكتور.
اتفضلي علي الصوت شوية.
اتفضلي. لو سمحت عندي سؤالين.
نعم.
كنت في غربة من 20 سنة واستلفت مبلغ يعني من واحدة صاحبتي، ونسيت خالص المبلغ ده، يعني من قيمة فترة كده افتكرت المبلغ ده، ايه الحكم فيه؟ السؤال الثاني،
انت
بالنسبة
للضعائف بتقولي
اقترضتيه ولا كان ايه؟ الايات القرآنية.
واحدة واحدة بس، واحدة واحدة. الحكم على الشيء فرع عن صور. لازم افهم السؤال، انت خدتيه على سبيل القرض ولا ايه؟
لا انا استلفت مبلغ كده صغير بس، نسيت بقى يعني سبت صاحبتي دي من 20 سنة.
المهم ده كان قرض ولا كان ايه؟
لا لا ده سلف.
سلف ما سلف يعني قرض. سلف يعني قرض. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبه للادعيه وانا بصلي وانا بسجد ينفع ادعي وادعيه من القران الكريم؟
طيب
ايات قرانيه.
حاضر ماشي.
معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ايوه
يا شيخ.
ايوه
ممكن سؤال؟
نعم
ممكن سؤال يا شيخ؟
ايوه تفضلي سؤالك.
انا مبتدئ النقاب ولكنني نزعت غطاء الوجه، هل حرام ام حلال؟
تاني الصوت واطي يا اخوانا جدا. الصوت واطي قوي. تاني سؤالك ايه؟ اسالينا عن ايه.
وعليكم السلام ورحمه
الله. طب ماشي ماشي ماشي. ايوه في أسئلة أخرى لنكمل. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة اتفضلي سؤالك.
من فضلك عايزة أتصل بالشيخ.
أيوة اسألي معاكي.
طيب لو اقترض مبلغ على سبيل السلفة على سبيل القرض المفترض وهذا هو الأولى أن تكتب ورقة بهذا الحق، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليس هذا تقليلا من الثقة في من يعطي الدين أو من يعطى الدين، أبدا، دي إثبات للحقوق. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي الذي عليه الحق، أقر أنا فلان الفلاني بأني اقترضت مبلغا قيمته كذا وكذا لأجل كذا، ها، وليملي الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله هو فليملي الوليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يعني أطول آية في القرآن الكريم تتحدث عن موضوع المداينة وضرورة إذا ما أخذ دين الأفضل أكتبه وسجله وأشهد عليه. هذا كما قلنا ليس معناه عدم الثقة في من أخذ المبلغ إنه معناه أنه ممكن يأكله، لا 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 لا، إنما هذه حقوق ينبغي أن نحافظ عليها. نفترض أني ما كتبناش المفترض أني أنا رجل أمين أو امرأة أمينة أخذت مبلغا ترده. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. طيب اللي حصل هنا بقى أنها خدت المبلغ ونسيته. من ناحية النسيان رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فهي ليست ملامة وليست مذنبة في كونها نسيت، ولكن لو كانت مشيت على الترتيب اللي قلنا عليه إن إحنا نكتب كان ده هيبقى أولى وأضمن وأوثق ولا يحدث لا نسيان ولا شيء من هذا القبيل. طيب هنكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سؤالك يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك تفضل.
شيخنا عزيز، والله يا شيخي أنا في الأردن، توفى لي ولد قبل 10 سنوات ثالث يوم ما اتولد.
نعم.
واليوم إن شاء الله توفت لي بنت برضه مولودة أول امبارح.
لا إله إلا الله، إلى رحمة الله.
أرجو أنك تدعي لي أن ربنا يجعله في ميزان حسناتي وتدعي لي يعني فضل الأولاد التوفية الصغيرة دي.
يا رب يسر يا رب. حاضر ماشي. حاضر.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك عليك. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ممكن أسأل حضرتك؟ أنا كان عندي ورم في الثدي وبتعالج، بس بتعالج عند طبيب وبعمل إشاعات برضو عند الطبيب، فيها حرمانية؟
طيب حاضر. اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة
السلام عليكم. جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يبارك في حضرتك.
الله يتقبل منك.
معلش انا كنت عايزه اسالك في امر يعني عامل لبس عندي شويه، وهو هل انا واولادي ممكن نعاقب بحرمان الرزق بسبب تقصير زوجي في حق طاعة الله، او ان كل ما يجي مال او يجي فلوس هو ياخدها لوحده؟ يعني هل احنا رزقنا هيصلنا مهما حصل، حتى لو زوجي قصر في العمل او قصر في طاعة ربنا؟ احنا مش مرتبطين بيه حتى لو هو ما اداناش، احنا لنا رزق عند الله، هيوصل. لان انا دايما الموضوع ده عامل مشاكل بيني وبين زوجي، ان دايما هو المال هو اللي واخده، ولو ربنا بعد حاجه هو اللي بياخدها، ولو ما فيش يعني، او لو هو اخطا في حق الله ودايما كل ما يدخل مشروع بيخسره، فهل احنا بنعاقب بذنبيه ولا احنا لنا رزق هيصل حتى هو اشتغل ما اشتغلش؟ اتقى الله لم يتقيه، انا ولادي لنا رزق هيجي لنا مهما حصل.
حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ، وارجو بس التوضيح والله، لان الموضوع ده فعلا مسبب لي مشاكل جامده قوي.
حاضر.
مع الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. ايوه يا شيخ طلعت. انا اللي كنت اتصلت حضرتك من شويه بالمبلغ اللي انا استلمته من صاحبتي.
الصوت مش واضح خالص. طيب السلام عليكم. طيب يبقى احنا نرجع تاني نقول انه اذا كان في دين لابد ان نسعى ونحرص على سداده. الشيء الثاني اذا نسيته أن أؤدي لصاحب الدين حقه، فرفع عن أمة الخطأ ونسان، ولكن يجب أن يسدد هذا الدين. إذا كان صاحب الدين موجود إلى الآن بأؤديه إليه، أما إن كان قد توفاه الله سبحانه وتعالى فعليك أن تبحثي عن ورثته ويذهب إليه هذا المبلغ قل أو كثر. حكاية إن هو قليل مش معناه أن أنا أتغاضى عن سدادي. نفترض ان انا لا حصلت لا صاحبة الدين ولا من يرثها، في مثل هذه الحالة اتصدق به على نية صاحبته، واسأل الله تعالى ان يعفو عنا جميعا. طب بالنسبة نعم. طيب في اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
حضرتك انا عندي سؤالين.
الصوت اخوان الصوت واطي قوي.
حاضر. حضرتك انا عندي سؤالين.
ايوه.
انا ليا جاره ليا بقالها حوالي 11 سنه ما خلفتش. ففي برنامج جه في التلفزيون ان هم بيعملوا التلقيح الصناعي او المجهري، والحاجات دي بتتعمل مجاني من فعول الخير، بيعملوا الحاجه دي بس بشرط ان هي بتطلع على التلفزيون قبل ما الحاجه دي بتتعمل، واما ربنا بيكرمها بتجيب العيل وتطلع برضو على التلفزيون. بس المشكله ان الست دي منقبه، فهي دلوقتي لغايه دلوقتي هي مش عارفه تعمل ايه. هل تعمل الحاجه ديت وهل بس هتبقى يعني حاجه غلط، او ان هي ما تعملش وتتجه في طريق تاني، او تتكل على الله وتنها كده؟
هي بقى لها اكتر من 11 سنه. السؤال معلش، هل بيشترط؟ اسمعيني.
والسؤال الثاني انا
لسه بستفسر عن السؤال الاولاني.
نعم.
هل كونها منتقبه يشترطون عليها ان تكشف وجهها، ولا ده مش شرط؟ يعني هو كون يساعدونها وتخرج وتقول انا كنت كذا، ما اظنش ان حد اشترط عليها خلع نقابها مخصوص يعني. نعم.
السؤال الثاني، انا جوزي عايز يطلع يحج، بس عايز يقدم في اللي هو الحج العماله. هو موظف حكومه.
أيوه.
فمش عارف هل يعمل، هل دي حاجه حرام ولا ما ينفعش؟ وشكرا.
حاضر ماشي.
والف شكر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ طلعت.
أهلا بكم وسهلا. تفضل.
ازي حضرتك؟
أهلا بك.
شيخ طلعت، والله أنا كنت طلقت زوجتي الطلقة الثالثة، ولكن كنا في انفعال شديد جدا، وأنا يعني ما كنتش عارف، وندمت أشد الندم على اللحظة دي. وأنا طلقتها بكده مرتين بنفس الطريقة للأسف بطلبها هي الشديد، وإلا كانت بتنهار انهيار شديد، فأنا كنت بخشى من الانهيار الشديد، فقلت لها أنت طالق. وهي حامل دلوقتي يا شيخنا، فأنا مش عارف إيه الوضع.
حاضر ماشي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
أنا عندي سؤالين يا عم الشيخ والله.
نعم.
أنا جوزي كان بيتخانق كده هو أخوه، فقعد يحلف مثلا بالطلاق، أنا علي الطلاق لموتك، علي الطلاق مش عارفة إيه كده، يعني يحلف حلفانات كتير. فجاء على المغرب ناس قعدوا كده وصلحوهم، فايه يعني حكم الطلقات بتاعته دي؟
طيب.
في سؤال تاني، هو كان والده توفى، يعني والده كان يعني زي حضرتك داعية إسلامية كده، فهو لما أخذ يعني اتصلوا علينا يعني في نص الليل كده ان هو تعب عشان يروحوا له المستشفى.
طيب.
فراح هو واخواته، بس هو كان رايح جنب، فوالده يعني توفى في اللحظة دي. فالدكتور خرج قال لو سمحت حد يدخل معايا علشان يشوف والده كده. فالدكتور اختاره هو يعني من وسط اخواته اللي دخل. فهو من يومها يعني هو عمال يأنب نفسه كده، فمش عارفين يعني حكم انه هو دخل على والده كده وهو متوفي.
طيب ماشي
ماشي شكرا.
طيب السؤال الثاني، احنا كده خدنا ما شاء الله مجموعة اسئلة نحاول نجاوب عليها. ادعية من القرآن الكريم في السجود، المنهي عنه هو القراءة في السجود، الركوع والسجود ممنوع قراءة. قراءة يعني ان انا اقرأ قرآن في سجود او في ركوع. الحديث عن سيدنا علي يقول نهاني رسول الله عن القراءة في الركوع والسجود. فإذا أخذت من أدعية القرآن الكريم وأخذت أرددها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنا بقصد بها إيه؟ هل أنا أقصد بها التلاوة كقرآن ولا أقصد بها الدعاء؟ فإذا كان القصد هو الدعاء، يعني المعنى بينصب على الدعاء، المعنى بينصب على الدعاء وليس على كونها آيات قرآنية أتلوها، ها، باعتبارها قرآنا يتلى اللي نهي عنه. وبالتالي إذا كان القصد هو الدعاء والمسألة بتنصب على الدعاء وهدفي هو الدعاء، فليس في ذلك بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. المنتقبة التي نزعت نقابها وكشفت وجهها، نحن دائما وأبدا إخواننا بنقول إحنا عايزين نعلى، عايزين نعلى نرتفع إلى مستوى أرقى، ها، ما يجيش الواحد يرفع لفوق وبعدين ينزل لتحت، لا، إحنا بنحاول دائما ننظر إلى أعلى. فياريت ياريت اللي ربنا رفعه درجة ما يرجعش لورا. غير كده المرأة المنتقبة إذا ما رفعت نقابها بتبقى محل لنظر كل الناس، اللي كانت منتقبة دي مغطية وشها دي شكلها ايه ومنظرها ايه وصورتها ايه وكانت مغطية ليه، يعني بتبقى محل فعلا لكثرة الناظرين اليها بعد خلعها لنقابها. فانا بانصح ان احنا نحافظ على المستوى الايماني، على مستوى التقى، ها، على مستوى الصلاح، لا نرجع الى الوراء. فياريت الاخت مشكورة تفكر جيدا في هذا الامر وتعتبر ان دي درجة ربنا سبحانه وتعالى رفعها اليها فلا ترجع فيها مرة اخرى، والله اعلم. الاخ اللي اتصل من الاردن يقول بانه قد توفي له ولد من 10 سنوات بعد فترة قصيرة، واول امس توفيت له بنت بنفس الطريقة. اسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقك الصبر والسلوان وأن يجعل أولادك فرطا وسلفا وذخرا لك على الحوض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتك وأن يصبرك وأن يعوضك خيرا عما فقدت. النبي عليه الصلاة والسلام قال في معنى الحديث المروي عن رب العزة: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: هل قبضتم روح ولد عبدي؟ هل قبضتم ثمرة فؤاده وفلذة كبده؟ فيقولون نعم يا ربي. فيقول له الله وهو أعلم: ماذا قال عبدي؟ يقولون: يا ربنا حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا أجر ساقاه الله تبارك وتعالى إليك. نسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا وأن يجعل هؤلاء الأولاد سلفا وفرطا وذخرا لك على الحوض، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير. طيب، علاج امرأة عند طبيب، أشعات وتحاليل وكشوفات وما إلى ذلك. المبدأ العام أن المرأة تعالجها المرأة والرجل يعالجه الرجل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل والأساس، أن تعالج المرأة عند امرأة مثلها. فإذا تعلق الأمر بشيء دقيق، بشيء حساس، بتخصص قد لا نجد فيه امرأة على درجة المهارة التي عليها الرجل في تخصص ما من التخصصات، ففي مثل هذه الحالة ممكن يبقى فيه ما يبرر، هناك ما يقتضي. فإذا ما سألنا الله تبارك وتعالى لماذا تركتم المرأة ذاته إلى الرجل، بعدنا إجابة، أنا ما لقيتش في التخصص الدقيق ده امرأة تؤدي الغرض. أما وإنه فيه امرأة ممكن تعالج وممكن تكشف وممكن تعمل أشعاعات وممكن تطبب وما إلى ذلك، فيبقى الأصل لا تذهب المرأة إلا إلى امرأة مثلها، والله أعلم. طيب، السؤال اللي الأخت عرضته، بسبب تقصير الزوج وكون الأموال التي تأتي يستأثر بها وما إلى ذلك، هل نعاقب نحن كأسرة بقلة الرزق بسبب ذلك ولا رزقنا؟ يعني إحنا عايزين نأكد على معنى إنه ربنا سبحانه وتعالى سبب الأسباب وطلب منا أن نسعى في مناكب الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. يبقى إذن في أسباب لازم ناخد بيها، ما قلش ربنا هيرزقني ساعة أو ضيقا ها وأنا ما أخشش بالأسباب التي تجعل رزقي واسعا أو تجعل رزقي يأتيني. ولذلك يقولون إن المقادير تجري من تحت يدي الإنسان، لازم أزرع الزرعة وأنتظر النبتة، لازم أتزوج وأنتظر من هذا الزواج الولد، وهكذا. يبقى لا نغفل الأسباب، لابد من الأخذ بالأسباب. طب دي واحدة. الشيء الثاني إنه إذا أعطاني الله سبحانه وتعالى وأنا متكفل برزق أولاد، هو ربنا لما بيديني مش بيديني ليا لوحدي، لا بيديني ليا ولولادي، ماشي؟ يعني الطفل الصغير اللي لا يملك لنفسه حولا ولا قوة معلق برقبة مين؟ برقبة والده. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. وقال سبحانه يخاطب الزوج يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يبقى خاطب مين بالإنفاق؟ خاطب الأولياء، خاطب الأزواج، خاطب رب الأسرة. قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، اللي رزقه قليل ما قالش ما ينفقش، قال فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وبالتالي الإنفاق يتحمل مسؤوليته ساعة أو ضيقا، قلة أو كثرة. ولي الأمر الزوج اللي ربنا جعل له الولاية والسلطة على هذه الأسرة. طب نفترض إن هذا الأب قبض يده ولم ينفق كما أمر الله سبحانه وتعالى، وضيع هؤلاء الأولاد أو ضيع هذه الزوجة، الذنب على مين؟ على مين الذنب في هذه الحالة؟ على الزوج. جاء في معنى الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وأفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على أهله وعلى أولاده في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى إذن لا نحتج بسعة أو قلة الرزق، وإحنا بسبب منا وبتصرفاتنا نضيع ونبدد ونتصرف بصورة غير منطقية. يجي له فلوس ياخدها لنفسه، يشتغل ويحصل ربح ما يسألش على أولاده. هذا الإنسان مسؤول مسؤولية مباشرة عن أهله وعن أولاده، وربنا هيحاسبه حسابا عسيرا يوم أن يعطى فيبخل ويقتر على من ولاه الله تعالى أمرهم أولادا أو زوجات. ويعني نسأل الله تعالى أن يهدي أولاداء أن يهدي الأزواج وأن يهدي الآباء ويعرف كل منهم ما له من حق وما عليه من واجب فيؤدي ما عليه من واجب قبل أن يطلب ما له من حق. والله أعلم. جارة لم تنجب من 11 سنة وبتقول إن في وسائل دلوقتي الوسائل الحديثة التي يمكن من خلالها تقريب المسافات ما بين الزوج والزوجة، يعني الحال المجهري بيحصل أخذ حيوانات منوية من الرجل وبويضة من المرأة ويتم حقن هذه البويضة بهذا الحيوان المنوي، وبعد كده بيدفع بيها بعد ما بيخصبها بيدفع بيها إلى رحم الأم. هذا العمل طبعا مشروع إذا كان بين زوجين الزوجية قائمة بينهما، الزوجية لا تزال قائمة بينهما، ففي مثل هذه الحالة لا بأس وهو عمل مشروع. طيب نفترض أنه هناك مؤسسات أو هناك يعني أناس يقومون بعمل هذه الأشياء تطوعا، لمن لا يستطيع أن يقوم بها لأنها عمليات يعني مكلفة فهم يقومون بتحمل هذه التكلفة، هل يمكن أن ألجأ إلى مثل هؤلاء؟ إذا كنت فقيرا ليس عندي إمكانات ما فيش مانع أن أنا أروح للناس دي وأستعين بيهم وربنا سبحانه وتعالى يجعلهم سببا لي في أن أرزق بأولاد بعد هذا الحرمان الطويل. أو الإشكالية زي ما بتطرح الأخت السؤال إن هم بيجيبوا الأخت وبيعرضوها على التلفزيون وبعد كده لما بيجيب الولد، أنا طبعا لا أدري ما هو الدافع وراء هذا العمل، ربما يكون ده نوع من التشجيع نوع من التسويق لهذا الموضوع، هم بنياتهم على نياتهم يحاسبون، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمسألة إنهم ماذا ينتوون من وراء عرض الحالات التي نجحت عندهم الله أعلم بها وهم اللي هيحاسبوا على هذا، لكن ما فيش مانع إن الأخت تخطو خطوة نحو الاستفادة من هذا الشيء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقها بالذرية الصالحة. بالنسبة للحج العمالة، أنا بس عايز أأكد على إنه الواحد لو ما كانش عنده إمكانات ما عندوش إمكانات للحج يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما فيش إمكانات للحج يبقى خلاص. لكن واحد يطلعني عمالة وياخد مبلغ في مقابل ذلك، الإشكالية إن البعض بيضطر إنه يغير البطاقة وبدل ما هو مهندس ولا دكتور ولا محامي يوم يكتب مثلا عامل نظافة يكتب جزار يكتب مش عارف إيه. أنا شخصيا لا أستريح إلى هذا لأنه دي في نوع من التحايل والتزوير، مش عايزين إحنا المسألة دي، لا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله. فإذا يسر الله للإنسان أن يحج من سعة وإمكانات متاحة فأهلا وسهلا، أما إن كان سيضطر إلى الكذب وإلى التزوير فيعني من وجهة نظري الله الغني عنها. بالنسبة للطلقة الثالثة التي أوقعها الأخ على زوجته وهي بتنهار وبتتعصب وطلقني طلقني طلقني، وقبل كده حصل مرة واثنين والثالثة حصلت وهي الآن حامل، خد بالك إن الحامل يقع عليها الطلاق، الحامل يقع عليها الطلاق. ربنا بيقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فوضع الحمل هو نهاية فترة العدة، يبقى هل يجوز للإنسان أن يطلق امرأته وهي حامل؟ نعم يجوز. هل يقع الطلاق على المرأة وهي حامل؟ نعم يقع، ويكون حتى طلاقا سنيا مش طلاق بدعي كمان. تبقى مسألة الطلاق الثالث، أنا يعني للأسف الشديد بأجد كثيرين منا يعقد الموضوع ويجيب لك خيوط كده يشبكها ببعضها ويقول لك خد حللنا المشكلة دي. على حد قول الشيخ شعراوي لما كان يقول الناس تغلط وبعدين بعد كده تقول خد يا مسلمين خد يا مشايخ حلولنا المشكلة دي. طب ما كان من الأصل انت لقيتي نرفزة وعصبية سيب البيت تخرج. إنما يقع الطلاق وبصريحه أنت طالق وبعد كده أسأل أقول يا ترى الطلاق وقع وأنا ندمت على اللي حصل، يعني حالة الغضب أو حالة النرفزة أو العصبية لا تبرر عدم وقوع الطلاق، لأنه الإنسان أصلا لا يوقع الطلاق إلا هو في حالة ثورة وفي حالة غضب. يمكن الحالة التي استثناها بعض العلماء مسألة أنه يكون الإنسان غضبان غضبا سيطر على عقله وعلى إدراكه فصارت الكلمات تأتي على لسانه دون أن يشعر بما يقوله ودون أن يدري ماذا يقول. دي الحالة اللي أغلق على إنسان فيها عقله. يمكن البعض بيلتمس حينئذ العذر لهذا الشخص. فأنا رأيي إنك أنت تروح لجنة الفتوى بالأزهر وتحكي لهم بقى حالة الغضب اللي أنت كنت فيها وصلت إلى مستوى شكله إيه وكنت فاهم أنت بتقول إيه، ولا العملية صارت مغلقة إغلاقا تاما فلا تدري ماذا تقول. روح لجنة الفتوى هم يقولوا لك الموضوع شكله إيه. طيب حتة واحد يقول واحد عليا الطلاق لما موتك، عليا الطلاق من داخل كذا، عليا الطلاق من عامل كذا. إذا كان يقصد الطلاق فالطلاق واقع، إذا كان يقصد الطلاق فالطلاق واقع. أما إن كان يقصد يمين وحنث في يمينه يبقى كفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، بإطعام 10 ويبطل حلف بالطلاق. حرام، من كان حالفا فليحلف بالله. وحتى الحلف بالله مش عطل على بطال، والله وبالله وتالله رب العزة ورب الكعبة ومش عارفه ايه، ما ينفعش الكلام ده. ربنا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم فلا تحلف لا صادقا ولا كاذبا. ده المفروض انك انت لا تلجأ إلى الحلف بصفة دائمة ولا تطع كل حلاف مهيل، حلاف كتير الحلف. إنما المسلم يبقى إنسان يجعل الآخرين يثقون في كلامه ويشعرون بالأمن والأمان في التعامل معه. فحيث إن أنا كل صغيرة كبيرة أقعد أحلف عليها ده غلط، فما بالنا بقى لو بنحلف بالطلاق كمان، دي مصيبة تاني. نسأل الله العفو والعافية. فيبقى يكفر عما حنث فيه من أيمان ويطعم 10 مساكين عنها إن كان يقصد حلف ولا يقصد طلاق. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة
زي حضرتك دكتور.
الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت بالنسبة للأذان.
أيوة
يشترط فيه أن أنا أذن بالأحكام.
حاضر ماشي.
نعم. ده بالنسبة للسؤال الأول.
أيوة
السؤال الثاني، الوقت أنا في كلية حقوق.
نعم.
وطبعا عندنا إيه مواد فيها مخالفات طبعا للشريعة.
أيوة.
إيه الموقف من المواد دي وإيه موقف الدراسة فيها؟
حاضر ماشي. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة نعم.
لو سمحت ما كان ماما بتسمع المطار على طول.
تاني السؤال. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة
لو سمحت يا دكتور بعد إذنك كان عندي سؤال.
طيب نعلي الصوت شوية.
نعم
نعلي الصوت شوية تفضلي.
لا حضرتك بص أنا كنت عايزة أكلم الشيخ بس.
ما معاك تفضلي.
طيب لو سمحت يا شيخ أنا بعد إذنك كان متقدم لي داعية إسلامي.
برضو الصوت مش واضح. الصوت مش واضح. في اتصال آخر. طيب الجنب النبي عليه الصلاة والسلام لقياه سيدنا أبو هريرة في الطريق وكان جنبا فانخنس، يعني مال عن الطريق. قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن ألقاك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله: إن المؤمن لا ينجس. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن ألقاك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله: إن المؤمن لا ينجس. وبالتالي الجنابة شيء معنوي، الجنابة شيء معنوي، بمعنى أنه لو لمست حاجة ما يجرش حاجة، لو تعاطيت عملا ما من الأعمال يبقى يعني ما تنتقلش نجاسة مني إليه. وإن كنا طبعا لا نوافق على مسألة إن أنا أأخر الغسل وإن أنا أخرج من البيت وإن أنا أتحرك وأنا على غير وأنا على غير طهارة، يعني على المعنى على الجنابة يعني، فإذا كان قد حدث ما حدث وحدث ذلك على سبيل الاستعجال وعلى سبيل وما إلى ذلك، فالله تعالى يعفو ونبقى بعد كده ناخد بالنا، بحيث إن احنا إن شاء الله تبارك وتعالى لا يترتب على أي عمل من الأعمال أن يلوم الإنسان نفسه: طب أنا إيه اللي خرجني؟ طب أنا إيه اللي عملني؟ كان من الممكن جدا النهاردة المية السخنة في كل مكان، 5 دقائق كان الواحد اغتسل وخرج وهو مطمئن تماما دون أن يجد حرجا في تصرفات. لكن على كل ما حدث إن شاء الله تبارك وتعالى نحتاط له مستقبلا بإذن الله تعالى. ومسألة إن شاء الله على أساس الحديث بتاع سيدنا أبو هريرة بإذن الله ما يكونش فيه أي ضرر يلحق بالميت ولا شيء. مسألة الأذان بالأحكام، إنه لازم يمد العارض السكون 6 ولا يمد مثلا المنفصل كذا ولا كذا، هو التزام الأحكام ليس بالضرورة، لأن ربنا قال: ورتل القرآن ترتيلا. فالذي ينبغي أن نراعي فيه الترتيل والأحكام إنما هو القرآن الكريم. أما موضوع الأذان المطلوب فيه تحسين الصوت، ولكن كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. واحد مثلا يقول لك عشان ألتزم بالأحكام يخليها إيه؟ صد رد كده: الله أكبر عيال الفلاح. واحد تاني عشان يحسن الصوت يقعد يقول لك: حي على الفلاح، وإيه؟ ويمط في 30-40 حركة. ده مش صح، ده مش مظبوط. يبقى خير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط. يبقى فيه إيه؟ فيه لا أصر إلى درجة تمنعني من تحسين صوتي، ولا أطول إلى درجة تؤدي إلى مراعاة اللحن على حسابي إيه؟ على حساب الأذان وعلى حساب المعاني. يبقى حسن صوتك، ولو اقتضى الأمر بعد التطويل على ما عرف من أحكام في العرض السكون أو في المنفصل أو في غيره ما فيش مشكلة، ولكن كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. بالنسبة للدراسة في كلية الحقوق، دراسة الشر ودراسة القانون الوضعي وما إلى ذلك كمعرفة به وإحاطة بما يقوله لا يحاسب عليها الإنسان، إنما يحاسب الإنسان على تطبيقه وعلى تنفيذه. عرفت الشر لا للشر بل لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فإذا كنت تسأل الدراسة، ممكن أنا أدرس، ممكن أدرس النصرانية وأدرس اليهودية وأدرس البوذية وأدرس عقائد الشيعة وعقائد الخوارج وعقائد الدراسة لا حرج عليها ولا شيء فيها، ولكن متى أحاسب ومتى يقع على الإنسان الحرج؟ إذا بدأ ينفذ الكلام اللي بيدرسه ده في مجال خارجي عملي تطبيقي. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الاتباع لا الابتداع. طيب، معنا بعض أسئلة هنا. سؤال: عنده أو عندها 10 ملايين مغربية، هل يجب عليها الزكاة؟ هي المسألة ما بتقص بملايين ولا مليارات ولا كذا مغربية ولا سورية ولا لبنانية، لأن العملة في بلدان بتزيد وتنقص، إنما إحنا بنقيسها على مقياس ثابت وهو 85 جرام ذهب، 85 جرام من الذهب. فإذا ساوت هذه الأموال، إذا ساوت هذه الأموال 85 جرام من الذهب، يبقى إيه؟ يبقى وجبت عليها الزكاة. ما أقل من كده، يعني العشر مليون دي بشتري بيها أقل من هذا، من هذه القيمة، يبقى لا لزوم، لا تجب عليها الزكاة. يبقى المقياس هو 85 جرام من الذهب. طيب ما هي كيفية التيمم؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أيوة
عمر عبد الله من منصورة حضرتك.
اتفضل.
عايز أسأل حضرتك عن حكم الدين في حال الأهل.
طيب ماشي،
شكرا.
صد آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة
لو سمحت عايزة أتكلم مع سيدنا الشيخ.
اتفضلي اسألي. اتفضلي معاك. اتفضلي.
عايزة أعرف سؤال. كنت عملت أشعة تلفزيونية أنا عشان نشوف الجنين وكده، بس عملتها من تحت عن طريق المهبل. بعدين صحابي قالوا لي ما ينفعش تصلي بعديها، لازم تختسلي كأنه اغتسال جنابة أو دورة. هل هذا صحيح ولا لا؟
حاضر ماشي. صل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. أيوة. عليكم
ازيك يا شيخ؟ اهلا بيك.
استسمعك بس ممكن اسال سؤال. كنت عاوز اعرف الحطه الشرعيه بالنسبه لختان البنت.
طيب طيب. اتصال اخر. السلام عليكم.
تليفون عندي.
السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
ايوه
السلام عليكم يا شيخ.
اهلا بيك. تفضل.
يا شيخ لدي قاعة ملعب محل الألعاب.
محل ايه؟
محل الألعاب للبلاي ستيشن. ألعاب للبلاي ستيشن، أريد أن أعرف هل هذا حلال أم حرام؟
حاضر ماشي.
وإن كان حلال، هل يجب أن أعلم من أين يأتي الأطفال بالمال أو لا؟ وما حكم الصلاة للأطفال؟
وما حكم ايه؟
وقت الصلاة. ما حكم الصلاة للأطفال وقت اللعب؟ لأن الوقت عندي في التلفاز، ما لا أستطيع أن أغلق المحل وقت اللعب. فأنا يعني أنا أصلي وقت الأذان، الصلاة في وقتها، لكن لا أصليها في المسجد. فهمتني يا شيخة؟
طيب خلاص معنا صلاة آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة
يا شيخ، بقول لحضرتك أنا زوجي بيعمل في السياحة، هو بيعمل في شركة هنا في مصر، هو كان شغال في شرم وأنا خليته يرجع علشان قالوا مكاتب هناك كتير وكده، وهو أصلا مع العلم إن هو مش ملتزم، يعني هو بيصلي ومش ملتزم. عايز بقى هناك دلوقتي، عقده هنا انتهى، عقده اللي في مصر انتهى، فعايز يروح شرم الشيخ. قالوا دلوقتي شغل في شرم الشيخ برضه مدير مشتريات هناك. ما انا قلت له على الخمور حرام والشير، قال لي لو هبعد عن الخمور
هو دلوقتي. بس السؤال، شغال في شرم الشيخ، شغال في اي مجال؟
في فندق للسياحه، بيشتري بيشتري لهم الحاجات اللي هم عايزينها من الالف طبعا للياء.
طيب حاضر. يا رب يسر يا رب. طيب سؤال، حكم اللحية، حق حلق اللحية. اللحية صورة من الصور يفرق الله تعالى بها بين الرجل والمرأة. لو أراد الله تعالى للمرأة أن تكون لها لحية لأراد، أو يكون الرجل بدون لحية لفعل، ولكن خلق الله تبارك وتعالى الرجل بهذا الشكل، وخلق المرأة بهذا الشكل. فأول سلبية أننا بذلك نغير من خلق الله، نغير من خلق الله. فضلا عن ذلك اللحية فطرة، عشر من الفطرة، ومعنى الفطرة من الدين، عشر من الفطرة. وذكر منها، ذكر منها توفير اللحية، عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية وندف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار إلى آخره. يضاف إلى ذلك أيضا أن إطلاق اللحية يعد تشبها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويعد مخالفة للمشركين والمجوس. النبي قال خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، خالفوا هؤلاء، وفروا اللحى وقصوا الشوارب. فيبقى فيها مخالفة لغير المسلمين، فيها تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيها محافظة على ما خلقنا الله تعالى به، وكذلك هي زينة، زينة. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: والذي زين الرجال باللحى والنساء بالحياء، والذي زين الرجال باللحى والنساء بالحياء. ومن ثم فإن ما قيل في شأن فتوى حلق اللحية أن حلقها حرام، حلق اللحية حرام، مرتكب وزرا من يحلق هذه اللحية، لا فضلا بقى عما يصيبه نتيجة استعمال الموس دائما وأبدا على هذا الجلد، ممكن التهابات وممكن مشاكل وممكن إصابات بفيروسات، يعني لا ندخل في هذه التفاصيل. لكن يبقى إن احنا لما بنعمل كده بنعمل ما أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم به ونتشبه به صلى الله عليه وسلم. الأشعة على الجنين من خلال المهبل هل يستلزم غسل كغسل الجنابة؟ لا، ما يستلزمش غسل جنابة، إنما الجنابة بتبقى نتيجة جماع، إذا التقى الختانان وجب الغسل. ده حديث النبي عليه الصلاة، إذا التقى الختانان، وهنا ختان الرجل مع ختان المرأة، إذا التقى الختانان وجب الغسل. ها، حتى ولم لم ينزل الرجل، لكن مجرد هذا حدوث هذا اللقاء، إذا التقى الختانان وجب الغسل. أما كون يتم الكشف على المرأة بواسطة جهاز سونار أو ما إلى ذلك، هل يوجب الغسل؟ لا، لا يوجب الغسل. بمناسبة برضو ختان الإناث، إحنا لسه بنقول الحديث هو إذا التقى الختانان، فهناك ختان للرجل وهناك ختان للمرأة، والأمر يختلف. الرجل المسألة في حقه واجب ولازم، أما المرأة فإنه يرجع في ذلك إلى المتخصص ليعرف أو لتعرف المتخصصة إذا كانت البنت تحتاج أو لا تحتاج. قد لا تحتاج من الأصل إلى موضوع الختان لصغر حجم الجزء الذي يقطع، لكن يبقى إنه ده حسب الحاجة وبواسطة متخصص. ولا ينبغي السير وراء بقى أقوال يقول لك أصل ده ملوش أصل في الدين، ودي عادة فرعونية، ودي مش عارف إيه. ارجع لكل كتب الفقه ستجد فيها حديثا عن ختان الإناث، وإنه مكرمة للمرأة، وإنه هذا شيء من الشرع، ونحن نقول فقط إنه ينبغي الرجوع إلى أهل التخصص في هذا ليعرفوا ما إذا كان المرأة تحتاج أو لا تحتاج، وإذا كانت تحتاج فما هو القدر اللازم حتى لا يفوت ذلك حظها في المستقبل في عشرتها مع زوجها. طيب، مسألة البلايستيشن والكلام ده، والأخ بيقول أنا ما بصليش في الجامع، أنا بصلي الصلاة لوقتها، لكن طب ده خسارة كبيرة جدا، دي خسارة كبيرة جدا 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 إن الواحد ما يصليش في الجامع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب، ثم آمر رجلا فيؤذن الصلاة، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، أحرق عليهم بيوتهم. فالمسألة خطيرة، خطيرة. أنا سامع الجامع وسامع الصلاة وسامع الأذان وأنا في مكاني قريب منه ما راح أصلي جماعة، دي في حد ذاتها مخالفة، ها، مخالفة كبيرة، ومسألة ينبغي ألا نتهاون فيها. فلابد من المحافظة على أداء الجماعة في المسجد. طيب مسألة المحل بقى وإنه ساعات وما ساعات، أنا بقول بحدد ساعات من إلى، أنا صاحب المحل وأنا المسؤول، أحدد ساعات العمل وأقول أنا بستقبل من كذا كذا أولاد علشان ده وقت صلاة، وأقول مغلق للصلاة. وإذا فات الأولاد جزء من أوقاتهم ممكن أعوضه لهم بعد الصلاة وأخده معايا وأروح أصلي أنا وهم، يبقى أنا كده استغليت المكان لدعوة الناس إلى الخير. وفي نفس الوقت ما ينفعش إن الولاد يلعبوا بإيه بمقابل مادي بقى، اللي يكسب يدفع للتاني ولا ياخد من التاني، لا، لابد ان يكون في ضوابط. هي مسألة ترفيه عن الأولاد يعني لا بأس بها، وترفيه مدفوع الأجر، لكن مسألة ان يكون على ميسر لا، يعطل عن الصلاة لا، يمنع من أن نذهب إلى المسجد سواء كنا أو الأولاد الذين يأتون، دي ينبغي الاحتياط فيها. طيب مسألة بقى ان واحد بيعمل في السياحة بيوفر للسياح ما يحتاجون إليه، والله لو كانت الحاجات اللي بيحتاجوا إليها أكل شرب هدايا حاجات كلها حلال مفيش مشكلة، لكن كوني أنا أوفر لهم ما يستعينون بي على معصية الله لا، يعني أشتري لهم مايوهات، أجيب لهم خمر، لا، ينبغي علي أن يكون الإطار الذي أعمل فيه إطار حلال يستعينون به على طاعة الله، يعني مش هنقول هم مش هيستعينوا به على طاعة الله بس على الأقل لا يستعينون به، وأنا أعلم مسبقا إنهم يستعينوا به على معصية الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق للجميع. معنا بعض أسئلة بسيطة كده في الاسميس، ما هي كيفية التيمم؟ كيفية التيمم، التيمم معناه القصد، يمم وجهه أو جهته إلى الكاء، فقصد بمعنى إن أنا أقصد إلى التراب حتى أستعيض به في حالة عدم وجود الماء، في حالة عدم وجود الماء أستعيض بالتراب، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا طيبا يبقى تراب. ممكن جدا لو واحد في مستشفى ولا في مصنع ولا في مكان ممكن يحمل معه صينية ولا وعاء ويضع فيه ترابا مما يستعمله الناس في الحقول مثلا، ويبقى جنب منه وإيه ويتيمم عليه. ضربة باليد للوجه وضربة أخرى لليدين، ممكن الكفين فقط أو اليدين معا، بحيث إن أنا بس. وهذا التيمم يكفي عن الغسل كما يكفي عن الوضوء، ولكن لا يستعمل التيمم للصلاة إلا لفرض واحد، لا يستعمل التيمم إلا لفرض واحد، لأنه ده يعتبر طهارة رخصة، والرخصة أو زي ما يقال الضرورة تقدر بقدرها، فيبقى أستعملها مرة واحدة وأصلي الفريضة وما شئت معها من النوافل، ولما يجي الوقت الثاني أتيمم مرة أخرى. طب سؤال يمكن بعض الناس يسأل، طب واحد له طايل تراب وله طايل ماء، إزاي واحد مثلا مربوط على عمود ربنا عافينا مكتفينه، لا عارف يروح كده ولا يروح كده، ولا يتيمم ولا يتوضى، يصلي على حالته وهو فاقد الطهورين، يصلي على حالته وهو فاقد الايه الطهورين، ادي بالنسبه للتيمم. طيب حلال ولا حرام رضاع رجل من زوجته؟ إيه ال- 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 الرضاع المحرم اللي ربنا بيثبت به ام من الرضاع، يعني تعتبر التي أرضعت أم من الرضاع ما كان في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والحديث يقول لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا في الإيه في الحولين. أما ما عدا هذا إذا كبر الإنسان وصار رجلا ف وأخذ رضاعا من أحد فإنها لا تصير أما له في الرضاع ولا يصير هو ابنا لها في الرضاع. ومع ذلك الاحتياط في هذه المسألة أولى، لأن هناك من يقول برضاع الكبير والمشكلة الفقهية التي تثار، ها فإحنا نقفل الباب ده خالص. إذا كان بالفعل فيه رضاع، يعني فيه لبن يؤخذ من ثدي المرأة ويلتقمه الرجل بفمه، يبقى هنا الإشكالية، نبعد عن الحكاية دي خالص. أما إن كان على سبيل الاستمتاع فالمرأة يجوز لزوجها أن يستمتع بها دون ما حرج. طيب، الجماع بعد نهاية الحيض ولكن قبل الاغتسال. طب نقرأ الآية كده، نقرأ الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا إيه بقى؟ تطهرن. كلمة تطهرن بهذا اللفظ تاء، التاء بتدل على الطلب، يبقى لابد من الاغتسال. فإذا تطهرن، ها مش فإذا انقطع الحيض، لا، تطهرن. وربنا بيقول في الآية فإذا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكلمة المتطهرين الذين يتعاطون أسبابا، يأخذون بأسباب خارجية تنقلهم من حالة الجنابة أو الحيض إلى حالة الطهر. وعلى ذلك تحرص المرأة على أن تغتسل لترفع يعني ما كان عليها من حيض، وإذا أراد أن يعاشرها زوجها فليكن ذلك بعد الاغتسال. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا وإياكم في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.